الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا نقرأ في باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على التمسك بالسنة وترك البدع. في من هذه الآية: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ها؟ قيل في اليهود والنصارى، قيل أن في هذه الأمة. الصحيح ماذا؟ أنها عامنا. عندك يا عبد الله من هم رسل العزم؟ من هم؟ نعم، لا شك أن كل الرسل عندهم عزم، وأعلاهم وأفضلهم محمد. محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، وهؤلاء قال أهل العلم إنهم هم أولو العزم، لأنهم ذكروا مجموعين في آيتين من كتاب الله عز وجل. ولا شك أن كل الرسل عندهم عزم. أول الرسل إلى أهل الأرض من؟ لا، نوح، وآخرهم محمد. طيب، ثم أخذنا حديث العرباض بن سارية، وفيه: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. كيف الجمع بين هذا وبين ما جاء في الأحاديث أن الأئمة من قريش وأن الناس تبع لقريش؟ مع أنه لا تعارض، قد يكون ولاية العبد بتفويض وتوكيل من إمام قرشي، أو يتغلب عليهم بشوكته وقوته تستتب له الأمور. هل تقول بايعة الحر غير القرشي؟ يعني ابتداء عقد الإمامة له. كلام الحافظ بن حجر هنا قال: والإمامة العظمى إنما تكون بالاستحقاق في قريش، فيكون غيرهم متغلبا. وكلام النووي: ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار، بل شرطه الحرية. حيث الجواز إن شاء الله هذا انظر، عندك فائدة في هذا؟ تجنب إن شاء الله. طيب، ثم قرأنا: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ما المراد بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ ها؟ أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي سار عليها خلفاؤه. وليس معنى أن لهم سنة سوى سنة النبي صلى الله عليه وسلم مستقلة. ونعم، أفعالهم قد سميت ماذا؟ سنة. ولذا جاء في حديث علي رضي الله عنه الذي في الصحيحين في جلد شارب الخمر جلد، قال علي جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80 وكل سنة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي. سمى سنة، سنها خليفة، ثم اختار رضي الله عنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فسنة الخلفاء هي السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهم تابعوه فيها وساروا عليها رضي الله عنهم. ولذا سموا راشدين، والراشد هو من عرف الحق واتبعه، أي هؤلاء هم عرفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتابعوها. طيب نواصل نقرأ. كل لحالها في حثه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة. قال: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أي بعد كلام في أول الحديث، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وهذا أيضا من الحث على لزوم السنة. فإن خير الحديث كتاب الله، أما بعد. وسبق معنا ما معنى كلمة أما بعد؟ ها؟ يعني هذا هي عبارة مختصرة عن مهما يكن، ليس مهما يكن من شيء بعد. وما معناها؟ ها؟ هي كلمة تستعمل في الفصل بين الثناء، بين حمد الله والثناء عليه، وبين الكلام في ما يريد الإنسان الكلام فيه. هل صح أنها هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب؟ ما؟ لم يصح هذا، لكن فسرها جماعة من العلماء به، قال فصل الخطاب إنه أوتي أما بعد، وهي نعم هي لفصل الخطاب، وهي سنة. قال: فإن خير الحديث كتاب الله، أي القرآن، والقرآن يسمى حديث. قال الله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. وقال الله عز وجل: ومن أصدق من الله حديثا. فالقرآن يسمى حديث، فخير الحديث هو كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هو هدي محمد، وجاء في رواية خير الهدي، وجاء فيها خير الهدى، وكلاهما صحيح. خير الهدي هدي محمد، وخير الهدى هدى محمد، وكلاهما وارد في الأدلة. فخير ما يستهدى به هو الهدي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور أي الأشياء الجديدة المخترعة. محدثات هي مخترعة، ولم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه شر الأمور. وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فشر الأمور هي المحدثات، ثم قال وكل بدعة ضلالة، جاء في الحديث السابق الذي قرأنا حديث العرباض، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا الحديث شاهد ظاهر لما بوب عليه المؤلف من حثه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة وعلى ترك البدع. فإذا كان خير الهدي، خير ما يستهدي به الناس وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا يدعو الإنسان إلى لزومه وإلى التمسك به والعمل به. وإذا كانت البدع شر وضلال، فهذا من أعظم ما ينفر عنها ويدعو الإنسان إلى الابتعاد عنها. فالبدعة وإن رأيتها خيرا فهي في الحقيقة شر. وللسلف كانوا ينهون عن البدع، وربما ظاهرها عند بعض الناس أنها خير، ولكن كانوا ينهون عنها ويحذرون منها، وإن ظنها من ظنها من الناس خيرا. قال وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهذا الحديث أيضا في الأحاديث التي فيها حث على لزوم السنة. كل أمتي، يدخلون الجنة، وأمته صلى الله عليه وسلم شامل لكل من بعث فيهم من المسلم والكافر، إلا أن العلماء يسمون من أجابه وأطاعه بأمة الإجابة، ومن عصاه وكفر به بأمة الدعوة. قالوا فأمته منهم من أجاب ومنهم من لم يجب، ولكن هم أمته باعتبار دعوته لهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي إلا دخل النار، أي من هذه الأمة، جاء في الرواية من هذه الأمة. فكل من بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من أمته، فمن أجابه كان من أمة الإجابة، ومن دعا ومن لم يجبه كان من أمة الدعوة الذين بعث داعيا لهم. فقال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. والمراد بالأمة هنا الشامل العام، لأنه استثنى منهم، أما أمة الإجابة فقد أجابت. فكل أمته صلى الله عليه وسلم موعودون بالجنة إلا من أبى. وهل يأبى أحد دخول الجنة؟ نعم، هناك ناس يأبون دخول الجنة. فلذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن يأبى، أي من هذا الذي يأبى دخول الجنة، ومن هذا الذي يأبى أن يسكن تلك الدار؟ فقال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالعاصي حقيقة أمره أنه يأبى دخول الجنة. الذي لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يطعه فيما جاء به هو يقول بلسان حاله وإن لم يقل ذلك بلسان مقاله أنه لا يريد الجنة ويأبى دخول الجنة. فالشاهد من هذا أنه لا يدخل الجنة إلا من أطاعه صلى الله عليه وسلم ولزم سنته، ففيه تحذير من مخالفة سنته عليه الصلاة والسلام. قال ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر أنا أصوم النهار ولا أفطر، وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا حديث عظيم في الحث والتحريض على لزوم السنة وفي التحذير من خلافها. جاء ثلاثة رهط، والرهط يطلق على ما بين الثلاثة والعشرة، سمون رهط. وكان في المدينة تسعة رهط، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، أي معه نحو خمسة سبعة آمنوا به. فجاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، كيف يصلي، كيف يصوم، ما هو وقت صلاته من الليل، كم يصوم من الشهر. فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، أي كأنهم رأوها قليلة. ما أخبروا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم رأوها قليلة، ثم قالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، أي نحن نحتاج إلى عبادة أكثر لأننا لم تغفر ذنوبنا، عندنا ذنوب، عندنا سيئات، أما هو فقد رفع الله منزلته وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فرأوا أنهم لابد أن تكون عبادتهم أكثر من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهدوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مغفور له وهم ليسوا مثله. فكأنهم رأوا أن من أراد الدرجات العالية أن هذه العبادة في حقه قليلة، فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، أي دائما لا أنام وأصلي الليل كله. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو عن ذلك، كان عبد الله بن عمرو عادة له كل يوم يختم، كل يوم ختمة، وهذا جهد عظيم، ويصوم كل يوم، ليله قائم ونهاره صائم. ولذا لقبه الشوكاني بماذا قرأنا عليكم قبلها، بعابد الصحابة وحافظهم، في رده على الزمخشري حين تنقص عبد الله بن عمرو قال له أين أنت من عابد الصحابة وحافظهم. عابد الصحابة هذا اللي هو حافظهم، حديث أبي هريرة في صحيح البخاري قال ما أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأنا أحفظ منه إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. الشاهد أنه كان يصوم النهار ويقوم الليل، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر، أي فلا تستطيع الوفاء بذلك. ثم أمره أن يصوم يوما وأن يفطر يوما وأن يقرأ القرآن يختمه في كل 7 ليال. فلما كبر عبد الله شق عليه وجعل يقول يا ليتني قبلت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر أن يقرأ القرآن في كل شهر وأن يصوم من الشهر 3 أيام. فتأمل هذا، الأول قال أنا أصلي الليل أبدا، ولما دخلت امرأة دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعند عائشة امرأة، قال من هذه؟ قالت هذه فلانة من الأنصار تذكر أنها تصلي الليل كله. جاء في بعض الروايات تذكر من صلاتها كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. الآخر قال أنا أصوم النهار ولا أفطر دائما. وهذا ربما يشق على الإنسان أن يكون في الليل قائما وفي النهار صائما. ولذا لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، جاء سلمان يزور أبا الدرداء فرأى زوجته متبذلة شعثة، فقال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في الدنيا، فنام عنده، نام عند أخيه الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه. فأراد أبو الدرداء يقوم، قال له نم فنام. ثم أراد يقوم مرة أخرى فقال له نم فنام، حتى كان آخر الليل قال له سلمان قم الآن، فصلى هو وإياه. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق سلمان. ربما رأى أنه يشق على نفسه بذلك. والثالث قال أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. نهوا عن ذلك لأن هذه سنة الأنبياء وسنة المرسلين، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فكان الأنبياء جعل الله لهم أزواجا وذرية، فهي سنة الأنبياء والرسل. ولذا يقول العلماء أن من كان محتاجا إلى الزواج وكان قادرا عليه أنه يجب عليه الزوج ويأثم إذا تركه، سواء كانت الزوجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، إن رأى أنه محتاج لذلك وعنده القدرة عليه فهو واجب عليه، إذا ترك أثم لأنه سيضر بدينه أو ببدنه. فلذا لما قال هؤلاء الثلاثة هذا الكلام، الأول قال أصلي الليل أبدا، والثاني أصوم النهار أبدا، والثالث يعتزل النساء فلا يتزوج، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، هذا كلامكم. وفي هذا التثبت من القول فائدة عظيمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نقل له عن أحد تثبت منه، لم يأتي إليه ويقول قولكم خطأ قولكم غير صحيح مباشرة، بل قال أنتم الذين قلتم. هذا القول صدر منكم فعلا، ثم قال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، أي أشدكم خشية وأعظمكم خشية لله وأعظمكم تقوى لله، لكني أصوم وأفطر. قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، على حسب النشاط. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا تشاء أن تراه صائما إلا رأيته، ولا تشاء أن تراه مفطرا إلا رأيته، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا تشاء أن تراه نائما إلا رأيته. كان يفعل هذا وهذا، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد. خذ نصيبة وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني. ورغب، الفعل رغب يعدى بعن ويعدى بفي، فإذا عدي بعن صار معناه ترك الشيء وكرهه، وإذا عدي بفي صار معناه أحب الشيء وأراده. فإذا قلت رغب فلان عن كذا، أي ماذا؟ عن كذا، أي تركه وكرهه. ورغب فلان في كذا، أي أحبه وأراده. ولذا قال الله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ونقال فمن رغب عن سنتي، أي تركها وابتعد عنها، فليس مني. وهذه الفائدة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، إن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث فليس مني من الأدلة على أن هذا الفعل من الكبائر. فالرغبة عن سنته عليه الصلاة والسلام من كبائر الذنوب. ففيه الحث العظيم على لزوم سنته. وفيه التحريض الشديد على ترك البدع والمحدثات. هنا فائدة كتبها بعض الأخوة، قال نقل عن النووي في شرح مسلم أنه قال قام الإجماع على أن عقد الخلافة مختص بقريش، لا يجوز عقدها لأحد غيرهم، وهو إجماع الصحابة يوم السقيفة، في شرح مسلم للنووي، أي حين كان الأنصار بايعوا سعد بن عبادة، فجاء عمر رضي الله عنه وأبو بكر فقالوا أنتم نحن الأمراء وأنتم الوزراء، ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة في قريش؟ وهذا إجماع حكاه النووي أن ابتداء عقد الخلافة لغير القرشي لا يجوز. طيب إذا في كلام إن شاء الله إلى الدرس الآتي نقرأه من كلام العلماء. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. وقوله بدأ غريبا أي قليل أتباعه، حتى كان الواحد منهم يرى نفسه غريبا لأن أتباع الإسلام قليل. لما جاء عمرو بن عبسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه قال له ما أنت؟ قال أنا نبي. قال وما نبي؟ قال أرسلني الله. قال بما أرسلك؟ قال أرسلني بكسر الأوثان وصلة الأرحام وأن يوحد الله لا يشرك به شيء إلى آخر الحديث. قال من معك على هذا؟ قال حر وعبد، ومعه يومئذ بلال وأبو بكر رضي الله عنهما. فبدأ الإسلام غريبا، كان الواحد منهم يخفي إيمانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتى علي ليلة ويوم ما لي طعام إلا ما واراه إبط بلال. فبدأ الإسلام غريبا، أهله غرباء، وسيعود غريبا كما بدأ، أي في آخر الزمان سيصير غريبا وأتباعه قليل. فطوبى للغرباء، وطوبى على أرجح الأقوال وفيه آثار شجرة في الجنة. والغرباء قد جاء تفسيرهم في روايات، ألف الحافظ ابن رجب رسالة في شرح الحديث سماها كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة. وبين أن الغرباء كما بينوا في الرواية هم أتباعه صلى الله عليه وسلم والمتمسكون بدينه، فإن هذا الحديث قد يستدل به من لا يفهمه. يستدل به بعض أصحاب الأفكار المنحرفة الذين يزعمون أنهم هم الغرباء لأن الناس يعادونهم وأنهم قليل في الناس، ويرون كفر الناس الباقين من المسلمين. فالغربة هي مقيدة باتباع الكتاب والسنة، وقد بينوا في روايات أنهم الذين يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويهدون بهديه. وفي هذا الحديث تسلية للإنسان، أنه وإن كان في زمن قل فيه أهل الخير والاستقامة أنه يتمسك بدينه ويصبر عليه، فهو موعود بالفضل من الله سبحانه. ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشاهد من الحديث أنه يتبع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويلزم هديه وإن كان غريبا في الناس. حتى كان بعض السلف يقول عليك بآثار من سلف، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، قاله الأوزاعي رحمه الله وسنده عنه صحيح، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، تأمل، وإن رفضك الناس وإن رأيت نفسك غريبا. وكان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول عليك بسبل الهداية ولا تستوحش من قلة السالكين، وإياك وسبل الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. فلا يستوحش الإنسان بسبب ما يجد من غربة، والحمد لله ما زال الإسلام في خير وفضل وازدياد ومحبة من الناس وإقبال عليه، وما زال المتمسك بدينه إلا عزيزا مكرما مطاعا مرموقا بين الناس. وسيأتي على الناس زمان شديد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، حتى تبقى المرأة العجوز والشيخ الكبير يقولون لا إله إلا الله، فيقال لهم وما لا إله إلا الله؟ فيقولون أدركنا آباءنا يقولونها فنحن نقولها. حديث حذيفة في مستدرك الحاكم هو حديث صحيح. وهكذا حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. قيل تقديرها، قيل بالنصب الله الله، أي وحدوا الله اعبدوا الله، لا يقال هذا في الأرض. وقيل بالرفع الله الله، أي الله هو المعبود والله هو المستحق للعبادة. غربة تأتي على الناس، فبدأ الإسلام غريبا قليل أهله، وسيعود الإسلام غريبا كما بدأ قليل أهله. فطوبى للغرباء، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بطوبى. الشاهد من هذا الحديث أن الغرباء قلنا من هم؟ الذين تمسكوا بالإسلام الحق وساروا على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة، فهؤلاء هم الذين ينطبق عليهم الحديث. ولذا تأمل فقه المؤلف أين ذكره في الحث على لزوم السنة، فهو في باب لزوم السنة وترك الخروج عنها. أما أن يأتي إنسان ممن يعتقد تكفير المسلمين إلا هو ومن معه وأنهم هم الغرباء، فهذا ضلال، وهؤلاء غرباء عن الإسلام ليسوا غرباء في الإسلام، وأفكارهم غريبة على الإسلام. وأما أنهم هم الغرباء الذين وعدوا بطوبى وغيرهم هالك كافر، فلا يجوز الاستدلال بذلك على هذا الخطأ والضلال. قد سمعنا هذا من بعض الجهلة. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه البغوي في شرح السنة، صححه النووي، صححه النووي في الأربعين النووية، فهو الحديث الحادي والأربعين، الحادي والأربعون من الأربعين النووية. والحديث كما قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم نقل عنه قال: وتصحيح هذا الحديث بعيد جدا. أولا أنه من طريق نعيم بن حماد الخزاعي، وما حاله؟ ضعيف. ثانيا، ولم يذكر هنا في الحاشية، ذكر ابن رجب في الجامع أن نعيم قد اضطرب فيه واختلف عليه فيه على أوجه، فلم يحفظ الحديث ولم يضبطه. ثالثا أن في إسناد عقبة بن أوس ذكر ابن رجب في ترجمته أنه من المجهولين وأنه لم يسمع من عبد الله بن عمرو. فهي ثلاث علل في الحديث: ضعف نعيم بن حماد الخزاعي، واضطرابه فيه، وعقبة بن أوس مجهول، ولم يعلم له سماع من عبد الله بن عمرو. ولكن معنى الحديث صحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. معناه في قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. فهذه الآية بمعنى هذا الحديث تماما: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هنا قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، والمراد بهواه أي ما يحبه ويميل إليه. فإن الهوى، أصل استعمال الهوى في اللغة هو الميل عن الحق إلى الباطل، هذا أصل الهوى. ولذا يصير الهوى مذموم، ولذا يقال لأهل البدع ماذا؟ أهل الأهواء. فأصل الهوى هو الميل إلى الباطل، ولذا قال الله: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وقال الله: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالأصل في استعمال الهوى أنه يستعمل في الميل إلى الباطل وهو مذموم، ولكن قد يستعمل الهوى بكثرة أيضا في بمعنى المحبة. تعرفون حديث صفوان بن عسال حين كانوا في سفر، قال: فجاء أعرابي يدعو بصوت قهوري، قال: يا محمد. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني جئت أسأل عن الهوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ما معنى عن الهوى؟ أي عن المحبة. صحفه بعض الرواة فماذا قال؟ إني جئت أسأل عن الهوى، وفسره بالحدث. هو ما جاء يسأل عن هذا، جاء يسأل عن الهوى الذي هو المحبة. ولذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: المرء مع من أحب. وحديث عائشة في الصحيحين لما نزلت، لما خير النبي صلى الله عليه وسلم نساء فأنزل الله: ترجي من تشاء منهن، أي تؤخر، وتؤوي إليك من تشاء. قالت عائشة: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أي فيما تحب. وغيرها من الأدلة كثير فيها استعمال الهوى بمعنى المحبة. فالحاصل من هذا أن الهوى هنا في هذا الحديث بمعنى ماذا؟ المحبة وما يحب الإنسان. فلا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، أي ما يهواه ويحبه، تبعا لما جئت به، أي تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ضعيف، إلا أن المؤلف ساقه لأجل الاستدلال على لزوم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان لا يصل إلى الهدى ولا يحقق الإيمان إلا إذا تابع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. قوله صلى الله عليه وسلم هذه ورقة وأتزوج النساء، هل في دليل على تعدد النساء؟ محتمل ومحتمل أنه اسم جنس. أتزوج النساء أي من جنس النساء. والتعدد ثابت بأدلة أخرى. ويقول هنا فائدة، لفظ البدعة لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة في سورة الحديد، ورهبانية ابتدعوها. أي بهذا اللفظ، لفظ البدعة. طيب، ما زال في الباب بقية من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على لزوم السنة وترك البدع. والله إن هذه أحاديث فيها موعظة للإنسان أن يلزم السنة وأن لا يخرج عنها. باب الجنة مسدود إلا من باب من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل الأمة تدخل الجنة إلا من خالف فهذا يأبى دخول الجنة. وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن ترك سنته، من رغب عن سنتي فليس مني. النبي صلى الله عليه وسلم بريء. وهكذا الله جل وعلا برأ في الآية التي قرأنا أمس ممن فرق الدين، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالإنسان يتمسك بالسنة، يلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في أقواله وأفعاله واعتقاداته، في الأدب والأحكام والمعاملات. لا تفهم أن السنة في جانب من الدين، السنة هي كل الدين. وتذكر كلمة شيخ الإسلام رحمه الله الذي قد ذكرنا فيما سبق، وإنما يرفع الله العبد على قدر تمسكه بالسنة. ولذا كان الإمام أحمد من تعرفون كيف رفعه الله وكيف ذاع صيته وكيف نشر علمه وكيف أعلى الله جل وعلا قدره في الأولين والآخرين. كان متمسكا بالسنة، صابرا عليها، حتى إنه كان لا يفتي إلا بسنة. وترى كثير من مسائل أحمد ألف إسحاق بن راهوي، يعني حنبل والمروذي وغيرهم من العلماء في مسائل أحمد، ربما كان يسأل عن المسألة فيقول لم يبلغنا فيها من السنة شيء، ولا أعلم فيها من السنة شيء. فكان لا يتكلم إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نقل عنه أنه كان يقول إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يقول كل أفعالك إذا استطعت أن تجعلها مربوطة بالسنة افعل، حتى الرأس إذا أردت أن تحكه إن كان هناك في دليل فطبق الدليل حتى في حك الرأس. وما لما بلغه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، ذهب ودعا حجاما فحجمه وأعطاه دينار تأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول إذا بلغك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. بلغك الحديث سمعت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمل به ولو مرة تكن من أهله. فطالب العلم يكون حريصا على لزوم السنة، إذا أكل يأكل بالسنة في كيفية جلوسه وفي بدئه ونهايته ومن أين يأكل وما هو الذي يأكله وما هو الذي يذره، إذا شرب على السنة، إذا صلى على السنة، إذا دخل المسجد على السنة، إذا مشى في الطريق على السنة، إذا سلم على السنة، إذا ذهب ينام على السنة، وإذا خالط أهله وأولاده خالطهم على السنة. وهذا يحتاج من الإنسان يصبر في بداية الأمر، ثم بإذن الله سبحانه وتعالى يسير في هذا الأمر وينسجم فيه ويرتاح ولا يجد لذة إلا فيه. ولذا ترى العلماء، وهذا كتاب نقرأه، عمل اليوم والليلة، ألف النسائي في عمل اليوم والليلة، ألف تلميذه ابن السني في عمل اليوم والليلة، وقصدهم في ذلك التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمله في يومه وليلته، كل الأقوال والأفعال التي كان يقوم بها لأجل أن يتأسى به الناس. وهكذا ألف العلماء شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى في كيفية جلسته وأكله وشربه ومشيته ولباسه وهيئته. لماذا ألفوها؟ ليعمل بها الناس وينظروا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فنتواصى جميعا كلنا أن نجتهد في العمل بالسنة وإحياء السنة بين الناس، فالسنة هي الدين كله، لا تفهم أن السنة جانب من الدين فقط، أنك تكون في هيئتك، هذا مطلوب، نعم الهيئة تكون على السنة وترك مخالطة أهل البدع والأهواء، بل يلزم سبيل أهل السنة والجماعة، لكن السنة شاملة لكل حياة الإنسان، كل حياته ينبغي أن تكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرفعه الله بذلك. وهذا يحتاج إلى طلب علم، فإن الإنسان لا يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا طلب العلم، أما الجاهل ما يدري ما هي أفعاله صلى الله عليه وسلم وما هي أقواله وما هي آدابه التي كان يسير عليها. ومتى عمل الإنسان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أيسر الأمور بارك الله له. وتعلمون حديث أبي موسى المتفق عليه وجاء عن غير أبي موسى في الصحيح، أن بيتا احترق على أهله بالمدينة، احترق البيت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وضع النار في البيت حين النوم. فلما خالف بعض الناس ذلك كان سببا في هلاكه واحتراق بيته. رجل سئل عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء في القربة، إذا كان صغيرا أو يستطيع أخذه بيده، فقال لا بأس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. تأول وأن هذا إذا كان كبيرا أو نحو ذلك، فذهب رجل فشرب من فم جرة وفيها حية فلدغته، فجعل هذا الرجل يقول ما أجهلني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لا يأمر إلا بخير. سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة ورفعة، فمن أراد أن يرفعه الله عز وجل في هذه الدنيا وفي الآخرة، وأراد أن يعلي الله مقامه عنده وأن يكتب له الأجر العظيم، فليتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد مرارا تذاكرنا مثل هذا، وأن السنة ليست حزب وليست فرقة من الفرق وليست طائفة من سائر الطوائف، لا، السنة هي الإسلام الحق، هي دين الله، وأهل السنة هم المتمسكون بالإسلام، وأنه يجب على الناس كلهم أن يكونوا من أهل السنة، ومن خالف هذا الأمر أثم. يجب للإنسان أن ينتسب في انتسابه ويقول أنا من أهل السنة، أنا سني، ويجب عليه أن يكون في سيره وعمله من أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأوامر الكثيرة في القرآن والسنة، ومنها ما قرأناه اليوم بعض الأحاديث في الأمر بلزوم السنة، دليل على وجوبها، وأن الناس يجب أن يسيروا عليها كلهم. فكل إنسان يجب أن يكون من أهل السنة، ومتى خرج عن هذا أثم. ولذا قال مالك رحمه الله: السنة كسفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق. السنة كسفينة نوح، كل من تخلف عن السفينة غرق، حتى ابنه قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وهذا الباب الذي ذكره النجدي رحمه الله في هذا الكتاب وفي خاتمة الكتاب باب تربوي تعليمي عظيم، أن الإنسان يسير على السنة. هيئتك اجعلها على السنة، في لباسك وفي هيئتك وفي مشيتك، كلها اجعلها على السنة، أقوالك اجعلها على السنة، أفعالك على السنة، العبادة على السنة، المعاملة للناس على السنة، بهذا يحصل الخير الكثير بإذن الله. لعلنا نكتفي اليوم بهذا القدر، وفي الدرس الآتي إن شاء الله قرأنا من الكتاب الآخر شيئا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.